الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها. وفي هذا رد على من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، فإن حديث فضل لا إله إلا الله وحديث الشفاعة في حق من قال لا إله إلا الله ثم مات عليها ولم يتمكن من العمل، أو في قوم ما عرفوا من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، أما من عرف بقية الفرائض وترك العمل بالكلية فهذا ليس بمؤمن. قال: بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب الروح إلى الله، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قيل في التوبة النصوحة أنه لا يفعل معصية بعدها، فقيل أنه لا يعود إلى الذنب، وهذا ليس بصحيح، وإنما التوبة النصوحة هي التوبة التي استوفيت شروطها. وشروط التوبة خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن التوبة عبادة والعبادة لابد لها من نية. الأمر الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، أي قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. الأمر الذي يليه إقلاع عن الذنب، لأن الذي يتعاطى الذنب ثم يقول تبت هذا كاذب، بل يجب عليه الإقلاع عن الذنب، وهذا فيه استهزاء وسخرية. ثم الندم على الذنب، فإن الذي يقلع وهو راض بذلك الذنب ومتبجح به ومطمئن به هذا ما تاب توبة نصوحة. كيف يتبجح به ذنب عصى الله فيه؟ قتل، زنى، سرق، شرب الخمر. الذي يليه العزم على عدم العود، يعزم ألا يعود إلى الذنب، فإن قدر الله عز وجل وعاد فيتوب توبة أخرى مستوفية لهذه الشروط. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم يعود الثانية فيقول الله كذلك، ثم يعود الثالثة فيقول الله قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وليس في هذا الحديث تجريء على المعصية، حاشا لله، وإنما فيه الإخبار بفضل التوبة. ومن فهم من هذا الحديث أن فيه تجريع على المعصية فهو جاهل بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحال أن الله ورسوله صلى الله أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يقع الثناء على باطل، فإنما أثنى الله عز وجل أثنى رسوله صلى الله عليه وسلم على التوبة. هذه شروط التوبة الخمسة فيما يتعلق فيما بين العبد وبين الله، فإن كان فيما بين العبد وبين العباد زد شرطا سادسا، وهو التحلل من هذه الذنوب، فإن كنت سرقت ماله رد عليه ماله، وإن كنت اغتصبت أرضه رد عليه أرضه، وإن كنت اغتبته فللعلماء فيها تفصيل: إن كانت قد بلغته الغيبة فاعتذر منه، وإن كانت لم تبلغه الغيبة فاستغفر له واثني عليه في المجالس التي كنت تذكره فيها بسوء. وعلة ذلك أنك إذا أخبرته أنك اغتبته يؤدي إلى ضيق صدره، إلى ضيق صدره، وربما يقع فيها فساد. لكن إذا كان الأمر قد بلغه فعند ذلك تستعتذر منه. فإن كانت المعصية بدعة فتضف إلى الخمس الشروط الإصلاح والبيان. لا يكفي الخمس الشروط في توبة المبتدع. لو قال لك أبو الحسن أنا أتوب إلى الله، نقول زد على الخمس الشروط الإصلاح، لقول الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فذكر التوبة التي هي تقع بالخمس الشروط، وأضاف إليها الإصلاح، وهو إصلاح ما أفسد والبيان، ويكون ذلك بتأليف مؤلفات وإخراج أشرطة والاعتراف أنه كان على خطأ وعلى ضلال، ثم هداه الله عز وجل، ويشكر من كان السبب في هذا الخير الذي هو فيه إلى غير ذلك. ومشايخ اليمن هداهم الله ما عرفوا هذا الشر ولا طبقوه في أحوالهم ولا في أقوالهم ولا في دعوتهم، ما أظنه جهلا، ولكن لمقاضاة الأغراض. جاء نعمان الوتر قال تبت، قالوا تبت. جاء فلان إليهم تبت، قال تبت. إيش تاب؟ نعمان الوتر قد أفسد في الدعوة السلفية أي ما أفساد، ثم بعد ذلك يخرج منها رافعا رأسه صارخا بعقيرته متبجحا متعاظما، ثم يدخل فيها منكس رأسه؟ لا، لا بد أن يدخل في السنة كما خرج منها بتوبة نصوحة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم قال الله وأنا التواب الرحيم. أما إذا لم يقع الإصلاح والبيان فهي توبة مدخولة ولا تقبل. وكان السبب في تأليفي لكتاب شروط التوبة إلى الله وهذه المسألة، لأننا رأيناهم يعني يثنون على من لم يتب توبة نصوحة، ومن هذا الباب ثنائهم على أبي عبيد المصراتي ذهب إلى ليبيا ومحمد الإمام يزكيه ويثني عليه، وهو رجل قد أفسد في الدعوة السلفية لابد أن يتوب توبة نصوحة. ولهذا لما اتصل الأخوة من ليبيا قلنا لهم بهذا، قلنا لهم الرجل ناصر أبا الحسن صراحة فلا يقبل منه إلا توبة صريحة. ومن أسباب التمييع وذكرناه في كتاب أسباب التمييع هذه عدم التوبة النصوح، عدم التوبة الصادقة، فيظل الرجل خائف ويظل الرجل يمجمج حتى لا يقال فلان تاب. يا أخي تاب، هذه نعمة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإذا كان الذنب نفاق فالتوبة منه مع ما تقدم الشروط الخمسة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فالمنافق ما عنده إخلاص، فيجب عليه الإخلاص ويجب عليه الاعتصام بالله عز وجل. وأما الكافر فتوبته قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن هل يشترط أن يتوب من الكفر ومن جميع الذنوب؟ إن أسلم واستقام على الإسلام مباشرة فهذه التوبة عامة، وإن أسلم وتاب من الكفر ثم بقي على تعاطي الزنا على تعاطي الخمر فيجب عليه أن يتوب، لحديث أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، هذه فائدة عظيمة قد لا تجدها في غير هذا الموطن، أن هؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. فإذا ذهب مستدل يستدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بغير عمل، تقول له فإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون، وإنما ذلك في حق من مات ولم يتمكن من العمل، أو في حق من كان في آخر الزمان يعني ولا يعرف إلا لا إله إلا الله. وقوله تواترت أي جاءت من طرق متكاثرة تمنع العادة التواطؤ فيها على الكذب، وتفيد العلم الضروري. التواتر قد يفيد العلم الضروري، فمثلا الخمر حرام يعني يأتي تقول له أثبت لي أن الخمر حرام، لابد أن ترجح بين الأقوال، بين أقوال الذين يجيزون الخمر والذين يحرمونها. لا، هذا معلوم من الدين ضرورة أن الخمر حرام عند كل مسلم، والزنا حرام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فهنا يبين له. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أخرجه البخاري ومسلم حديث أسماء. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم. ومن أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فهذه الآية فيها نفي التقليد والتحذير منه. قال وحينئذ فلا منافأة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذا الحال مصرا على ذنب أصلا، فكلما قوي إخلاصه كلما ابتعد عن المعاصي والسيئات، وكلما ضعف إخلاصه وضعف إيمانه كلما وقع في المعاصي والسيئات. فإن كمال إخلاصه ويقينه يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار. وإذا كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. لا إله إلا الله يا أخي، ما أعظم الإخلاص وما أضعفه في قلوبنا وفي صدورنا وفي أعمالنا، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا، يقول لو حقق الإخلاص ما بقي في قلبه حب لمحرم ولا ميل إلى محرم، بل كانت أوامر الله أحب إليه من سواها، وكانت نواهي الله أبغض إليه من سواها. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. الشيخ محمد يعلق يقول يعني عنده ذنوب ومعاصي فإخلاصه ليس بكامل ولا تام. الصحيح أن الشرك أن الذنوب والمعاصي لا تسمى شرك أصغر، هذا الاصطلاح الذي جاء به ابن القيم وسار عليه بعضهم الصحيح لا يقال به، فجعل جميع الذنوب شرك أصغر ليس بصحيح، لأن الشرك لا يغفره الله، ولأن الشرك أعظم كبيرة، حتى ولو كان أصغر فهو كبيرة عظيمة أعظم من بقية الكبائر، فلا يفرق بين فلا يقال بأن المعاصي شرك أصغر، لا، الزنا، اللواط، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، الكذب، كل هذه معاصي وكبائر من كبائر الذنوب لكن ليست شرك أصغر. وحديث البطاقة يدل على ذلك، حديث البطاقة يدل على ذلك، له 99 سجلا كل سجل مد البصر معاصي، لو كان شرك أصغر أو كان شرك ما دخل الجنة ابتداء، ولكن لما كانت معاصي فيما دون الشرك رجحت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن حسنة التوحيد. قال فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنته توحيده. الصحيح أنها لا ترجح بحسنة التوحيد إلا الشرك، يعني يكون مشرك ما عنده توحيد، فعند ذلك يرجح الشرك. أما إذا كان مخلصا في توحيده فبقية الذنوب تتهاوى. لكنه لم يمت على ذلك، ولا أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسن التوحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أهانت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة، ومن مات على التوحيد كان معاده إلى الجنة. قال: وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين، مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضاف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك. كلام شيخ الإسلام واضح أنه يفرق بين المعاصي وبين الشرك الأصغر. قال: فيضاف إلى ذلك، أي إلى الشرك الأصغر، سيئات تنضم إلى هذا الشرك فتزداد ذنوبه وسيئاته. فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص على ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق، ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث، القول السيء، ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق. والكتاب والسنة جاء بالحث على مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة السيئين، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قد جاء مرفوعا ولا يصح كما بيناه في تحقيقنا لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، أو الإيمان لابن أبي الإيمان لابن أبي عبيد. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، يقول الإنسان أنا مؤمن أنا كذا، وإنما ما وقر في القلب من الإخلاص وتصدقه العمل الظاهر. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، كان يصلي 5 صلوات كما يصلون، ويصوم كما يصومون، إلا أن إخلاصه كان زائدا على ذلك. وبهذا تعلم فساد قول الطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا قول فاسد. فمن يقول بأن إيمان أبي بكر كإيمان فلان من العصاة، هذا قوله باطل. قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يكن بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وأنضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت، والشرك الأكبر الاعتقادي. الشرك الأصغر العملي يعني صاحبه لا يكفر الشرك الأصغر يعني بالعمل. نعم، ما يكون معتقد في غير الله عز وجل أنه ينفع ويضر من دون الله أو يعظمه كتعظيم الله، وإنما عمل عملا هو من أعمال المشركين كحلف بغير الله أو غير ذلك، أو مثلا علق تميمة ليست من الشرك، وإنما تميمة لاتخاذها سبب، لا يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، لكن اتخذها سبب، هذا مشرك شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس السبب سببا. رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار من يقولها إما أنهم لم يقولها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أي رجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم ترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. إذا تلخص لنا أن الناس ثلاثة أصناف: مشرك شركا أكبر فهذا يخلد في النار، ومن صار على سيره من المنافقين، ومؤمن موحد كامل الإيمان وهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن رجحت حسناته لم يدخل النار وسجن في القنطرة حتى تقع المقاصة، وإن رجحت سيئاته دخل النار حتى يهذب وينقى ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. والقنطرة هي الموضع الذي يبقى فيه أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف هم مؤمنون ليسوا بكفار، لأنهم إذا نظروا إلى النار استعاذوا بالله أن يكونوا من أهلها، وإنما حجزوا لتساوي حسناتهم وسيئاتهم، أو حجزوا لمظالم كانت عليهم. قلت وبما كرره شيخ الإسلام رحمه الله تجتمع الأحاديث، أي الأحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله ودخول الجنة بلا إله إلا الله، والأحاديث التي فيها الوعيد على المعاصي والسيئات. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، لأن النطق من غير اعتقاد هو فعل من؟ فعل المنافقين، والاعتقاد من غير عمل أيضا لا يكون فعل للمؤمنين أبدا، وبالعكس وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل كما سيأتي في باب الذي يليه، وفي أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى متابعا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان، أدخله الله الجنة على ما كان من الإيمان والعمل، التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان وداخلة في مسماه. وقد تكلم الآجري في الشريعة على هذه المسألة بكلام نفيس، وذكر أنه تتبع القرآن فوجد فيه 56 موضعا قرن الله عز وجل فيها العمل بالإيمان، فدل على أن القول وحده بغير عمل ليس بإيمان. أنا أكرركم لهذه المسألة دائما، لأن صار قول يتلفظ به كثير من الناس أن تارك العمل بالكلية ليس بكافر، فهذا ليس بصحيح. لا يتصور من مسلم أن يترك العمل بالكلية، العمل الصالح، فلو كان في قلبه إيمان لصلحت جوارحه، كما قال الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله: أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال، انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجة. هذا قوله لم يعملوا خيرا قط قد أجاب العلماء عليها بأجوبة، فقد استدل من يرى أن تارك العمل بالكلية ليس بكافر بهذا الحديث: لم يعملوا خيرا قط. والصحيح أن هذا إما أنه في حق قوم قالوها ثم لم يتمكنوا من العمل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، ثم دهسته سيارة أو مات أو قتل، لم يتمكن من أي عمل، نقول هذا كافر ولا مؤمن؟ هذا مؤمن، يدخل الجنة من غير عمل. أو في الزمن المتأخر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث حذيفة يدرس الإيمان كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج فلا يبقى إلا ويرفع ماذا ولا يبقى إلا أناس يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فهم يقولوها قال صلة وهل تنفعهم لا إله إلا الله قال نعم تنجيهم من النار فهؤلاء قوم جهال ما يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا قيام إذا جاء واحد يقول لك هذا دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قل له أين هذا أين هذا أنهم عرفوا أنها تجب عليهم صلاة أو صيام أو حج أو شيء ما عرفوا ذلك مساكين إنما عرفوا أن الإسلام لا إله إلا الله فأصبحوا يقولون هذه الكلمة هم مسلمون كما أن الإسلام بمبدأه كان الكلمة فإن الله لما فرض الإسلام كان الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ثم بعد ذلك فرضت فرائض ونزلت شرائع فمن قال أنا سأبقى على الإسلام الأول هو مسلم ولا كافر لو جاء واحد يقول يا رسول الله والله أنا أسلمت بك لما قلت لنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أما الآن جاءت فرائض الصلاة والزكاة والحج أنا ما أستطيع هذا أنا سأبقى على الإيمان الأول هذا مسلم ولا كافر كافر بلا شك ولا ريب لأنه لم يأخذ بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لو قال قائل يا رسول الله أنت الآن اتجهت إلى الكعبة أنا سأبقى وصلي إلى بيت المقدس إلى القبلة القديمة نقول أنت كافر ما استسلمت لله ولا انقذت لشرع الله عز وجل فهذان وجهان من الرد على قوله لم يعملوا خيرا قط والوجه الثاني أو الوجه الثالث أن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه يأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون في وقت قد قال الله عز وجل يتبع كل إنسان ما كان يعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الكواكب الكواكب ومن كان يعبد الأصنام الأصنام وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيكشف الله عن ساقه فلا يبقى أحد كان يسجد لله انظر إلى هذا اللفظ بعينه ركز عليه كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد ولا يبقى أحد كان يسجد منافق كان يسجد رياء وسمعة إلا جعل ظهره طباقا فقد وقع التمييز بين المصلين وغير المصلين فلا حجة في أحاديث الشفاعة لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة ثم أيضا أليس في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم كمل به 100 بذلك الراهب ثم ذهب إلى الأرض التي أمره العالم أن يذهب إليها للتوبة فقتلوه فقالت ملائكة الرحمة لم يعمل العذاب لم يعمل خيرا قط وقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا هذا تاب وذهب إلى العلماء يستفتيهم ومشى إلى الأرض التي أراد وهذا من كمال توبته وعند موته لم تطب نفسه إلا أن يتجه بصدره إلى الأرض التي فيها الناس الصالحين فلو قال لم يعمل خير قط يقال له هذه الأعمال لكن لم يعمل خير قط مما يثنى عليه به ولهذا ملائكة الرحمة كانوا صادقين في قولهم لم يعمل خير قط وملائكة العذاب وملائكة الرحمة كانوا صادقين بأنه جاء مقبلا تائبا منيبا فالحديث فيه دلالة على أنه قد يطلق لم يعمل خير قط على أنه لم يعمل ما يمدح عليه به وإلى غير ذلك من الأوجه كما بيناه في مقدمة الإيمان الكبير علها تخرج قريبا إن شاء الله من تعمد الصلاة إلى غير قبلة كافر لأنه ما أخذ بكتاب الله تعمد رد خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه أبو سعيد اسمه سعيد بن مالك سعد بن مالك بن سنان وكذلك سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك. بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك السصيرة أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها مات بالمدينة سنة 63 وقيل سنة 74. الحديث ضعيف في دراج عن أبي الهيثم وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو العاص عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند. قال قوله أذكرك أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذكر أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال متصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة. ويعتبرون أن ذكر الله عز وجل بقوله هو أفضل الذكر عندهم، بل وأعظم من ذلك كفرهم بقولهم لا إله لا إله لا إله لا إله 400 مرة، يقولون لا إله ثم يقولون 200 مرة إلا الله إلا الله إلا الله، فيكفرون 400 مرة ثم يحاولون الإثبات 200 مرة ليس فيها نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. كل عبادك يقول وكل عبادك يقولون على معنى كل أي على العموم. ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا إنما أريد شيئا تخصني بهم بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قول كل عبادك يقولون هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنا، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا السنة، بل من بركتها أنك تستطيع أن تقولها بين الناس وما أحد يراك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تتحرك شفه. فقالوا هذا من إخلاصها. وأيضا مثلها كلمة إن شاء الله، لا أحد يراك حين تقولها إن شاء الله. ولهذا ذكر العلماء أنك إذا ألجئت على حلف عند إمام ظالم أن تحلف ثم تقول في نفسك إن شاء الله تتلفظ بها من غير أن يراك. قوله عامرهن غيره هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع من فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع، ومن فيهن وضع في كفة في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك أن الله في السماء أي أن السماء كله وتظل، فالله عز وجل في السماء بمعنى على السماء. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة مبهمة كما قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضلها. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي قالوا لا إله إلا الله واستقاموا على لا إله إلا الله. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي وهو حسن لغيره. وفي مسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله من حديث جابر. وعنه أيضا مرفوعا أي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وفي رواية يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا أي كلها سيئات، فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة، فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة. ثم أيضا هو تصاغر تلك الحسنة قال ماذا تغني تلك الحسنة، فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وفي رواية ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وحسنه والنسائي بن حبان والحاكم، وقال صحيحا على شرط مسلم، والحديث صحيح المسند الشيخ مقبل. وقال الذهبي في تلخيصه صحيحا. قال ابن القيم رحمه الله تلخيص الذهبي هو تتبع للحاكم، قد يوافقه وقد يخالفه. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، بل ربما يصلي اثنان في جانب واحد ويكون ما بينهما في الفضل ما بين السماء والأرض. قال تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قوله رحمه الله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة حبان وتشديد الموحدة، بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميم البستي الحافظ صاحب التصانيف كصحيح كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ابن البيع أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد في سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرها، ومات سنة 45، وسمي الحاكم لغزارة علمه رضي الله عنه ورحمه. ومع ذلك عنده أوهام كثيرة في المستدرك، قيل لأنه لم يهذبه ولم يرتبه، وإنما ألفه وجمعه، ثم بعد ذلك وافته المنية قبل الترتيب، والحمد لله رب العالمين.